السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير، في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله عنده سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر، اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة. أما اللهم ومن يسمعنا. نحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من شهر شعبان لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 22 من الشهر الثاني لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في مسجد الياقوت في ضحية الصديق. وكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 55، وما زلنا مع كتابه المناسك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفعله الحاج بعد الحل ثم يرجع إلى منى بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر ويبيت بها 3 ليال، وإن تعجل فليلتين.
نعم. بعد أن يخرج الحاج من منى يوم الثامن، يذهب إلى منى في يوم الثامن، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبات فيها، ثم يصلي فيها الفجر، ثم يخرج بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس إلى عرنة، ويصلي الظهر والعصر في نمرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات ويبقى فيها إلى الغروب، ثم من عرفات إلى مزدلفة ويبقى فيها إلى الفجر، وقبيل طلوع الشمس يخرج من مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، ويحلق رأسه وينحر هديه، ثم بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، ثم يذهب بعد ذلك بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه إلى الحرم، المسجد الحرام، فيصلي فيطوف طواف الإفاضة اللي هو الطواف الأكبر، طواف الحج يسمى طواف الزيارة، فيطوف بالبيت 7 أشواط، ثم بعد ذلك يسعى، فإذا سعى قد أتم أركان حجه، الأركان تكون تمت، بقي عليه بعض الواجبات، بقي واجبات الحج 7، ذكرونا واجبات الحج 7، خلنا نشوف ما الذي انتهى منه من الواجبات وما الذي بقي عليه من الواجبات. يلا ارفع يدك. نعم. المبيت، لا هذا ما جاء، هذا اللي فات. ايه الذي مضى من واجبات الحج؟ ها ما الذي مضى؟ ها الإحرام من الميقات، هذا واجب انتهى. بعد الوقوف في عرفة إلى الغروب، هذا واجب انتهى منه. المبيت في مزدلفة، هذا واجب انتهى منه. الحلق أو التقصير، هذا واجب انتهى منه. إذا انتهى من كم واجب؟ من 4 واجبات. في واجب انتهى جزءه وبقي جزء، رمي الجمرات، رمي الجمرات، لأنه رمى جمرة العقبة الكبرى وبقي عليه رمي أيام التشريق. بقي له الآن فقط الواجبات، بقيت له 3 واجبات فقط، بقيت له 3 واجبات، وهي رمي الجمرات في أيام التشريق، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. هذه الواجبات التي بقيت له ليتم حجه كما كاملا. طيب، قال هنا: ثم يرجع إلى منى بعد الطواف والسعي. الآن يبدأ ب خلنا نقول الآن النهاية، بداية النهاية، فيرجع إلى منى فيصلي ظهر يوم النحر ويبيت بها 3 ليالي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا، وكان قد قدم السعي صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم أن المتمتع والذي لم يقدم السعي من القارن والمفرد فإنهم يطوفون يسعون، ثم بعد ذلك يذهبون إلى ميناء، المقصود أن يبيتوا في ميناء ليلتين على الوجوب وثلاث ليالي على الاستحباب، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم بات في ميناء ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى ميناء وكان بقى يعني سكناه في ميناء صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى ميناء وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات في ميناء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ويرمي الجمرات بها أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات نهارا بعد الزوال وجوبه وسن قبل صلاة الظهر، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها.
نعم. رمي الجمرات بعد أن يبات في ميناء الآن أول ليلة من ليالي التشريق اللي هو ليلة الحادي عشر، ثم في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يذهب إلى ميناء مرة ثانية، هو في ميناء بس قصد يذهب إلى الجمرات، يذهب إلى الجمرات ليرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. في يوم العيد رمى فقط إيش؟ الكبرى، أما في أيام التشريق فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى، فيأتي الجمرات السنة بعد الزوال، يبدأ الرمي قبل صلاة الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر لكن قبل أن يصلي الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال أي بعد دخول وقت الظهر، لكنه قدم الرمي على أداء الصلاة فرمى ثم رجع وصلى الظهر، يعني كأنها سنة الظهر القبلية لا تكون إلا بعد الأذان، فقدمها على الرمي على الصلاة نفسها، فرمى جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى، جعل الجمرة الصغرى عن يساره صلى الله عليه وسلم بعد الرمى وظل يدعو، استقبل القبلة وظل يدعو صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الجمرة الوسطى وجعلها عن يمينه بعد أن رماها وظل يدعو صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الجمرة الكبرى ورماها بسبع حصيات ولم يبق يدعو عندها. تذكرون في السعي قلنا الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين صحيح، وهنا الجمرات ثلاث والدعاء مرتين، الجمرة العقبة الكبرى لا يقف عندها يدعو سواء في يوم العيد لما يرميها وحدها أو في أيام التشريق، الدعاء فقط عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، ويأتي عند الجمرات ويرميها بسبع حصيات، ويجوز أن يرمي بيده اليمنى ويجوز أن يرمي بيده اليسرى، الأمر فيه سعة، وكلما اقترب كلما كان أفضل في الرمي، لكن لا يلقيها إلقان وإنما يرميها رميا هكذا، ويرمي بسبع حصيات لا يزيد ولا ينقص، وتكون الحصى بقدر يعني الباقلاء أو النخي أو الفستق أو البندق، يعني تقريبا قدر الأنملة، تقريبا أنملة الأصبع هكذا، لا أكبر ولا أصغر، لا أكبر، لكن لو رمى بأصغر أو أكبر صح الرمي، لو رمى بأصغر أو أكبر بشيء قليل صح الرمي، لكن لو جاء بحجارة كبيرة ورمى لا يصح هذا الرمي، لا هذا خلاف السنة، هذه بدعة، لكن لو كانت أصغر قليلا أو أكبر قليلا فالأمر فيه سعة، فيرمي جمرة العقبة الصغرى ولا يزاحم الناس، وإذا رأيت زحاما ارجع قليلا وارمي من مكان أبعد وهكذا، بعد أن ترمي الجمرة الصغرى تدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا، الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو بمقدار سورة البقرة يقولون صلى الله عليه وسلم، دعا طويلا، يريدون أنه دعا طويلا، ادع لنفسك لأهلك لأولادك لأقاربك للمسلمين لمن أوصاك بالدعاء وهكذا، ثم تأتي الوسطى وكذلك ترميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتعالى تستقبل القبلة، ثم تأتي الكبرى وترميها أيضا بسبع حصيات ولا تقف للدعاء، لا تقف للدعاء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا سبع وسبع وسبع كم العدد؟ 21، يومان 42، ثلاثة أيام 63 وجمرة العقبة الكبرى في الأول يوم العيد 7 كم؟ 70. إذا مجموع الحصيات التي ترمى 70 حصى. مجموع الحصيات التي ترمى 70 حصى لمن جلس 3 أيام، رمى 3 أيام. من رمى يومين كم يكون؟ 49 حصى. 49 حصاء ترمى. والبعض يتساهل يسميه الرجم أو المرجم، هذا غير صحيح. الرجم يكون بالحجارة الكبيرة والرمي يكون بالحجارة الصغيرة، لذلك الرجم للزناة، الرجم للزناة، وإنما هذا رمي، هذا رمي ويكون بالحجارة أو بالحصى الصغيرة، ولذلك اسمه الجمرات وليس اسمه المرجم، واسمها الرمي وليس اسمه الرجم. لكن الأمر في سعة، يعني لو قلت رجم ما يضر إن شاء الله، لكن من حيث الاستعمال الأفضل نقول أن يقول الجمرات ويقول الرمي، فيرمي هذه الحصيات ولا يجوز له أن يزيد، خاصة بعض الناس يكون عنده زيادة في الحصى فيرميها زيادة، هذا ليس من السنة، هذه من البدعة. لا يزيد الإنسان، إنما يرمي 7 حصيات فقط يرميها ويكبر مع كل حصى. وأنت ترمي الحصى تقول الله أكبر الله أكبر، لو رميت 7 مع بعض الله أكبر تعتبر واحدة، ترمي بعد ثانية وثالثة، لأن الرمي كل واحدة تكون لوحدها. نعم.
ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك،
يعني يفعل في اليوم الثاني كما فعل في اليوم الأول. نعم.
فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من غد.
نعم، يعني الأصل أن الإنسان يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا أمسى إذا غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه أن يبيت اليوم، يعني يبيت الليلة الثالثة في منى ويرمي أيضا من الغد، يعني يلزمه 3 ليالي إذا غربت عليه الشمس وهو في منى. وأما إذا كان الإنسان نوى التعجلة لكن تأخر لأي سبب من الأسباب فإنه لا مانع أن يرمي، يعني لو غابت عليه الشمس وهو لم ينوي المبيت فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا شيء عليه، له أن يخرج، له أن يخرج. والأصل في الرمي أنه بين الزوال وغروب الشمس، هذا الأصل في الرمي. لكن لو رمى ليلا خشية الزحام أو معه نساء أو لا يستطيع أن يعني لمرضه أو غير ذلك لا بأس، لا بأس. وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بالرمي ليلا، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يرمي ليلا لا بأس بذلك، لأنه لا دليل على المنع. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، قال لا بأس، والمساء يطلق على العصر ويطلق على الليل، وإذا قال أذكار الصباح وأذكار المساء، الصباح والمساء. فمن هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الرمي ليلا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا مانع أن يرمي الإنسان ليلا. ولا تشترط الموالاة في الرمي، لا تشترط الموالاة في الرمي، لو رمى الصغرى ثم استراح أو جلس يتحدث مع أخيه أو كذا ثم ذهب ورمى الثانية الوسطى ثم ذهب ورمى الكبرى لا بأس، الموالاة ليست بشرط في رمي الجمرات. نعم.
وإن أخر رمي جمرة العقبة عن يوم النحر رماها من غد بعد الزوال، وإن أخر الكل إلى آخر يوم التشريق فرماه في آخرها أجزأ، ويجب حينئذ ترتيبه.
نعم. الجمار يجوز تأخيرها ولا يجوز تقديمها، يعني جمع تأخير ما في مشكلة، جمع تقديم ما يصلح أبدا، فله أن يجمع جمع تأخير وليس له أن يجمع جمع تقديم. يعني الأصل أن ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وأن ترمي الجمار 3 في أول يوم من أيام التشريق، ثم ترميها في ثاني يوم من أيام التشريق، ثم ترميها في ثالث يوم من أيام التشريق. فإذا كان الإنسان مريضا أو مشغولا أو غير ذلك فجمعها كلها في آخر يوم، جاء إلى آخر يوم ورمى جمرة العقبة الكبرى ثم رمى جمرات أول أيام التشريق ثم رمى جمرات ثاني أيام التشريق ثم رمى جمرات ثالث أيام التشريق لا بأس، لا بأس بذلك، يصح منه ذلك أن يرمي في الجماعة كلها جمع تأخير الجمار فيرميها كلها في آخر يوم، أو يرمي أول يوم وثاني يوم مع بعض وثالث يوم لوحده، المهم الجمع جمع التأخير في رمي الجمار لا بأس به، لكن يرتب فيأتي عند الصغرى فيرمي 7 حصيات عن اليوم الأول، ثم يرمي 7 حصيات عن اليوم الثاني، ثم يرمي 7 حصيات عن اليوم الثالث، ثم ينتقل إلى الوسطى فيرمي أول 7 حصيات عن اليوم الأول، ثم ثاني 7 حصيات عن اليوم الثاني، ثم على اليوم الثالث، ثم يأتي الكبرى وهكذا. فإذا كان لم يرمي حتى جمرة العقبة الكبرى أول يوم من أيام العيد فيبدأ بها أولا، ثم بعد ذلك يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم.
وإن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم ولا يصح الرمي بعدها.
نعم، إذا فاتت كل أيام التشريق يعني 11 و12 و13 وجاء في اليوم 14 قال أنا إلى الآن ما رميت، الحين الآن أريد أن أرمي عن جميعها، نقول لا فات خلاص، انتهت أيام التشريق، انتهت أيام التشريق. فأيام التشريق هي 11 و12 و13، فإذا لم يرمي حتى انتهت هذه الأيام 3 فإنه يكون فاته الرمي، فاته الرمي، وبالتالي يكون ترك واجبا من واجبات الحج، وذكرنا في السابق أنه من فاته واجبا فإنه عليه دم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. نعم.
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم.
نعم، يقول إن كان متمتعا أو قارنا انقضى حجه وعمرته، انتهى الأمر خلاص، يعني ما بقي عليه إلا طواف الوداع. إذا رمى ثالث أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق إذا كان متعجلا خلاص انتهى حجه، الآن بقي عليه فقط أن يودع البيت وينصرف. أما إذا كان مفردا، المفرد له أن يعتمر بعد الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت قارنة أو متمتعة على خلافها، والأظهر أنها متمتعة لكن حاضت قبل أن تبدأ الحج رضي الله عنها، فصارت مفردة فلما قضت حجها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة، بحج فقط بدون عمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وهو أقرب الحل اللي حاليا فيه مسجد عائشة، أن يأخذها التنعيم فتحرم من هناك، فأحرمت من التنعيم ثم رجعت مرة ثانية إلى المسجد فطافت وسعت وقصرت من شعرها فكانت عمرة لها. فهذا للمفرد، المفرد له أن يؤدي عمرة بعد انتهائه من مناسك الحج وواجباته. نعم.
وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بطواف بعد فراغه من جميع أموره.
قوله إذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بطواف بعد فراغه، طيب إذا كان يريد أن يجلس في مكة ما يودع، واحد بعد الحج مثلا خاصة الذين يأتون من بلاد بعيدة أحيانا بعد الحج يبقى في مكة يقول أريد أن أبقى شهرا شهرين، هذا ما عليه طواف وداع إلا إذا أراد أن يرحل إلى بلده، يعني طواف الوداع ليس مرتبطا بأيام التشريق، يعني بحيث ينتهي من التشريق يطوف طواف الوداع، طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة، فإذا أراد الإنسان السفر من مكة فإنه يلزمه طواف الوداع، أما إذا كان باقيا في مكة سواء بقي أسبوعا بقي شهرا بقي أكثر فإنه لا يودع إلا إذا أراد السفر. ولذلك أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، لماذا؟ لأنهم لن يودعوا، لن يغادروا مكة، الذي يغادر مكة هو الذي يطوف طواف، الذي يغادر الحرم هو الذي يطوف طواف الوداع، أما الباقي فإنه لا يطوف طواف الوداع. نسيت قضية بالنسبة للمبيت في ميناء خاصة في هذه الأزمنة الآن، حيث إن الحجاج كثروا بحيث قد لا يجد الإنسان مكانا يبيت فيه في ميناء، ف فإذا لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى فإنه لا يبيت في أي مكان، لا شيء عليه إن شاء الله، وليس عليه شيء طالما أنه لم يجد مكانا. لكن إذا وجد مكانا في ميناء ولكن يريد مكانا أريح أو يبي تكييف أو يبي كذا، هذا يكون ترك واجبا. ومن بات ليلة في ميناء وترك ليلة، مثلا بعض الناس قد يتيسر له يبيت ليلة في ميناء ويفوت ليلة، فبعض أهل العلم يرى أنه يلزمه الدم لأنه ترك شيئا من الواجب. والإمام أحمد المشهور عنه أنه سئل عن هذا، قيل له رجل بات في ميناء ليلة وفوت ليلة عليه دم؟ فقال دم، وحرك يده كأنه يكثرها، أيوة كثير دم. قالوا فماذا عليه؟ قال يتصدق، يتصدق يعني مقصر، لكنه لا تصل إلى أنه ترك، لأنه ما ترك الواجب كله، هو فعل نصف الواجب، بات ليلة وفوت ليلة، فهو فعل جزء منه. قال يتصدق، أما بكم يتصدق الأمر فيه سعة، ب100 ريال، ب50 ريال، ب10 ريال، ب1000، هذا كل يرجع إلى نفسه وكم تطيعه أن يتصدق من ماله، فيتصدق بما ييسر الله له سبحانه وتعالى. كذلك هناك من يعذر في المبيت في ميناء. في السابق أيام النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة صلى الله عليه وسلم، السقاة الذين يسقون الحجاج الماء، والرعاة الذين يرعون الغنم وغيرها، هؤلاء أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا المبيت في ميناء. فقاس عليها أهل العلم من كان مريضا، من كان كبيرا، من كان يعني يخشى سرقة ماله ليحفظ ماله مثلا، كذلك من يخدم الحجاج، كل هؤلاء قالوا لهم أن يتركوا المبيت في ميناء، كل هؤلاء لهم أن يتركوا المبيت في ميناء، لا يلزمهم أن يبيتوا في ميناء. نعم.
فإن اشتغل بعده بتجارة ونحوها أعاده، ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع.
نعم، يقول الإنسان يعني الأصل أن لا يطوف طواف الوداع إلا إذا قضى حجه انتهى، الآن سيذهب إلى أهلي، نقول الآن تطوف طواف الوداع، الآن تطوف طواف الوداع، أتممت حجك، تريد أن تغادر، كما دخلت هذا النسك بطواف القدوم أخرج من هذا النسك بطواف الوداع. فيأتي ويودع البيت فيطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين ويشرب من زمزم ثم ينطلق، هذا يسمى طواف الوداع. الأصل أنه إذا طاف طواف الوداع ينطلق لا يبقى في مكة، لكن لو طاف طواف الوداع ثم جلس في مكة يوما أو يومين، قال أهل العلم يعيد طواف الوداع مرة ثانية، لأنه ما جاء في وقته، ما جاء وقته عند المغادرة، أنت ما غادرت تطوف طواف وداع ثاني. لكن إذا تأخر ساعة أو ساعتين، أو كان مرتبطا كما هو الحال الآن مع مجموعة كبيرة مثلا ولا يستطيعون يعني أن يطوفوا كلهم في وقت واحد مثلا أو كذا، فهذا مرتبط مع، لو طاف طواف الوداع وانتظر ساعتين أو ثلاثة أو حتى نصف يوم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. كذلك لا يشتري كتجارة، لا يذهب يتاجر الآن، يذهب بيع وشراء وكذا، هذا ليس لم يودع هذا، لكن إذا اشترى حاجات يسيرة له أو بعض الهدايا أو شيء فإن شاء الله لا بأس عليه في ذلك، لا بأس عليه في ذلك، وإن كان طاف طواف الوداع، ولكن يحرص على أن يكون طواف الوداع يعني قبيل السفر، كلما أخر طواف الوداع كلما كان هذا أفضل. قال وله أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لأن المقصود من طواف الوداع ماذا؟ أن يكون آخر عهد في البيت الطواف. بعض الناس إما لكبره وإما لمرضه وإما لانشغاله وإما لغير سبب يقول أنا أؤخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر، فعندما يذهب من مزدلفة إلى ميناء فيرمي جمرة العقبة الكبرى ويحلق وينحر هديه، يذهب إلى ميناء ويبيت فيها ويرمي الجمرات وانتهى الأمر، قال إذا جئت أطوف طواف الوداع وقت طواف الوداع أنا سأطوف طواف الإفاضة هناك، وأسعى سعي الحج إن كان يلزمه السعي إن كان متمتعا أو قارنا مفردا ولم يسعى، فيقول أؤخر طواف الوداع، أؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. فهنا هل يلزمه أن يطوف مرة للإفاضة ومرة للوداع؟ قالوا لا، طواف الوداع المقصود منه أن يكون آخر عهده ببيت الطواف، طالما أنه الآن يطوف طواف الزيارة أو اللي هو طواف الحج فريضة فما يحتاج طواف وداع، لأنه صار آخر عهده بالبيت الطواف، فله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع يعني، ويطوف طوافا واحدا هو زيارة وهو وداع. إن كان عليه سعي، بعض أهل العلم قال يرد يطوف مرة ثانية لأن السعي بعد الطواف، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، إن طاف وسعى وانطلق لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ولكن لا شك أن الأفضل يطوف طوافين، أن يطوف طواف الإفاضة وحده وفي وقته أيضا، ثم يطوف طواف الوداع أيضا في وقته، هذه السنة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من باب التيسير له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الوداع، إلى وقت السفر يعني، فيطوفه ويرجع. الإشكالية ما هي؟ وهذه حصلت، أن بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة، فإذا جاء طواف الوقت طواف الوداع نسي أنه لم يطوف الإفاضة، فيأتي يطوف بنية طواف الوداع. هنا أعمال إيش؟ بالنيات، فيأتي ويطوف، لأن الناس كلها تطوف إيش؟ طواف الوداع، فهو جاء وطاف مع الناس طواف الوداع، ثم لما رجع إلى مكانه ذكر أنا ما طفت الإفاضة، خلاص هذا إفاضة، لا ما يصير، ما يصير. مثل إنسان يتصدق بأن يقول أنا ما أدفع زكاتي، خلاص هذه زكاة، لا ما يصير، نويتها إيش؟ صدقة، ما تتحول إلى فريضة، إلى زكاة. واحد ما صلى الظهر مثلا وجاء وصلى 4 ركعات مثلا سنة ثم قال خلاص خليها الظهر، ما يصير، لأن الفريضة شيء والنافلة شيء آخر. فإذا طاف بنية الوداع ولم ينوي الإفاضة، وهذا يحدث، يكون ما طاف الإفاضة وبالتالي يكون إيش؟ بقي عليه ركن من أركان الحج وهو الطواف، فلا يصح حجه، يبقى حجه معلقا حتى يطوف طواف. قال والله الطيارة خلاص ما لحق، ارجع الكويت بس تظل محرما، تظل محرما سواء الكويت أو غيرها يعني بلده، يرجع ويظل محرما لأنه ما زال باقي عليه الطواف الإفاضة. تذكرون متى ينتهي وقته طواف الإفاضة؟ لا نهاية له، لو طوف بعد 7 سنين لكن ظل محرم، صور 7 سنين محرم. طيب تظل محرما حتى تطوف طواف الإفاضة، فينتبه لهذا إن شاء الله تعالى. نعم.
ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب.
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن السلف رحمه الله تعالى، كانوا يقفون عند الملتزم، الملتزم بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، يعني تقريبا متر أو مترين. طيب بين الملتزم وبين باب بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هاي يسمون الملتزم. فجاء عن بعض السلف أنه كان يأتي إلى هذا المكان يدعو الله تبارك وتعالى، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، حتى عن الصحابة روي عن ابن عمر ابن عمرو ابن العاص، ولا يحضرني الآن هل صح عنه أو لا، لكن أكثر أهم يذكرون هذا مشهور عن التابعين وأتباع التابعين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيلصق جميع بدنه ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كله يعني دعاء طيب، لو دعوت بغيره ما في بس، لو لم تقف بالملتزم أيضا لا بأس. نعم.
ثم يأتي الحطيم تحت الميزاب فيدعو بما أحب.
نعم، الحطيم تحت الميزاب الذي هو الحجر، الحجر هذا الجهة الشام، هذا الحجر اللي هو القوس هذا الموجود، هذا يسمى الحجر ويسمى الحطيم. يسمى الحجر لأن ممنوع الإنسان يطوف بينه وبين الكعبة، لابد يطوف من خلفه، فيقول حجر أي منع، ممنوع أنك تطوف من هذا المكان. ويقال له الحطيم لأنه المكان المحطم من البيت، لأن الأصل في البيت اللي هو الكعبة أنها أكبر من هذا إلى قريب من نهاية القوس، هذا كلها كانت من الكعبة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تسمى هذا المكان الحطيم يعني ما حطم من الكعبة. بعض الناس يسمي حجر إسماعيل، وهذا خطأ، إسماعيل ما يعرفه في زمن إسماعيل، كان هذا داخل الكعبة، الكعبة التي بناها إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام كانت مستطيلة، وكان هذا الحجر داخل الكعبة، فما يسمى حجر إسماعيل أصلا، لكن يسمى الحجر أو يسمى الحطيم الذي تحطم من الكعبة. نعم.
ثم يأتي زمزم فيشرب ويتضلع، ثم يأتي الحجر الأسود ويقبله
كوداع يودع البيت. نعم.
ثم يخرج ولا يقف ولا يلتفت.
بعض الناس ما يلتفت، يرجع بظهره حتى لا يعطي الكعبة ظهره، من باب الأدب مع الكعبة، فإنه يمشي القهقرة، يمشي على ظهره حتى لا يعطي الكعبة ظهره. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمي هذا من البدع، هذا من البدع، ما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، وهم أكثر تعظيما للكعبة، ما فعلوا هذا أنهم يرجعون القهقرة، ولو فعلوا هذا نقل. فالصحيح أن الإنسان إذا ودع البيت ينصرف طبيعي. نعم.
فإذا التفت رجع فودع استحبابا، ويسن دخول الكعبة بلا خف ولا سلاح، فيكبر في نواحيها ويصلي ركعتين ويدعو بما أحب.
نعم، يعني هذا إن تيسر، غير متيسر فتح باب الكعبة والدخول إلى داخل الكعبة نفسها والصلاة فيها، فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لما استأذنت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فيصلي الإنسان في الحجر. واضح إن شاء الله تعالى. طيب سؤال لك الآن، الكعبة تصلي صوب الحجر الأسود ولا صوب المقام ولا صوب الميزاب؟ بأي مكان تصلي يصير؟ الكعبة هكذا. طيب شوفنا يصلونها الصوب والصوب والصوب والصوب، صح ولا لا؟ دائرية صح؟ زين، الحجر هنا، لو قلنا الحجر هنا هذا القوس صحيح؟ قلنا هذا يعتبر إيش؟ الحجر داخل الكعبة. طيب لو صلى إنسان هنا وعطى الكعبة ظهره، حجة إن هذا داخل الكعبة وتجوز القبلة منها هنا، يصح؟ لا يصح ذلك، لا يصلح هذا. طيب أن يصلي في الحجر ويعطي الكعبة ظهره، لأن الآن هذه هي الكعبة الآن، فلا يفعل هذا الإنسان أبدا، وإن كان هذا الأصل أنه يعتبر إيش؟ من الكعبة، أو يصلي بالحجر ويستقبل هكذا، ما يستقبل الكعبة، يجعل الكعبة عن يساره مثلا، هذا أيضا لا يصلح أبدا، وإنما يصلي حيث يصلي الناس، لا يعمل فتنة في مثل هذه الأمور. نعم.
ومن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما.
نعم، الذي يرجع يطلع يخرج من مكة شرفها الله إلى بلده ولا يودع يكون ترك واجبا، هذا آخر واجب من واجبات الحج. فإذا تجاوز مكة وهو لم يودع يقال له ارجع فودع، لأن هذا واجب. إن رجع فلا شيء عليه، إن لم يرجع عليه دم لأنه ترك واجبا على قول الجمهور، ومذهب الإمام مالك أنه سنة طواف الوداع، لكن على قول الجمهور أنه واجب، على مذهب أحمد واجب طواف الوداع. فيلزمه أن يرجع، فإذا لم يرجع لزمه دم لأنه ترك واجبا، لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. يستثنى من ذلك الحاض والنفساء، يسقط عنهما طواف الوداع، يسقط عنهما طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يودع صلى الله عليه وسلم قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تطف، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت ولكن الوداع، فقال: فلتنفر إذن، ولم يلزمها بدم. فدل على أن النفساء والنفساء والحائض حكمهما واحد، فدل على أن النفساء والحائض يسقط عنهما طواف الوداع، لكن المريض والكبير يسقط عنهما الوجوب لكن يلزمهما دم، يسقط عنهما الوجوب لكن يلزمهما دم، لكن الذي ليس فيه شيء ويترك طواف الوداع يلزمه الدم ويلزمه الإثم. الفرق إذن عندنا ثلاثة: الصحيح من الرجال أو النساء غير الحيض والنفساء، هؤلاء إن تركوا طواف الوداع عمدا لزمهم الإثم والدم. المريض والكبير والعاجز هذا يلزمه الدم ولا يلزمه الإثم. الحائض والنفساء لا يلزمها إثم ولا يلزمها دم، بل يسقط عنهما طواف الوداع. نعم.
ويستحب لها الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
نعم، لكنها لا تدخل، لا تدخل المسجد إذا كانت حائض أو نفساء على مذهب أحمد. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صفة العمرة. من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل، والأفضل من التنعيم فالجعران فالحديبية، فما بعد؟
نعم، إذا كان الإنسان داخل مكة ويريد عمرة فإنه يخرج إلى الحل، بخلاف الذي يأتي من الخارج فهذا يحرم من المواقيت، لكن الذي هو في مكة ويريد الإحرام بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل ثم يأتي بالعمرة، وأقرب الحل التنعيم 6 كيلو تقريبا عن مكة أو 7، فيذهب إلى التنعيم إلى مسجد عائشة هناك فيحرم من هناك ليؤدي عمرة، أو أي مكان من الحل. الجعرانة يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، لها تسميتان، يذهب إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو إلى عرفات، المهم أن يخرج من حدود الحرم ثم يحرم من هناك ويأتي ويؤدي العمرة. نعم.
ولا يجوز الإحرام بها من الحرم وينعقد وعليه دم.
نعم، لكن إن أحرم من داخل الحرم، أحرم من داخل من الفندق أو من بيته، العمرة صحيحة لكن عليه دم، لأنه إيش؟ مثل الذي تجاوز الميقات ولم يحرم. إذا إنسان تجاوز الميقات ولم يحرم أحرم بعد الميقات، عمرته صحيحة وحجه صحيح، لكن عليه إيش؟ إثم، عليه إثم وعليه دم. كذلك الذي يحرم بالعمرة من داخل حدود الحرم كذلك عليه إثم وعليه دم، لكن العمرة صحيحة لا تتأثر. نعم.
ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحل بعد الإحرام،
طالما أنه أحرم قال خلاص أريد أن أخرج، ما أريد خلاص أحرم دخلت في النسك، لو كان هذا قبل أن تحرم، لو كان هذا قبل أن، طالما أنه أحرم وقع في المحظور، وهو أنه أحرم قبل أن يعني يخرج من الحل من الحرم عفوا، فهنا يلزمه الدم، خرج أو لم يخرج. نعم.
ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر وقد حل.
نعم، هذه أعمال العمرة، أعمال العمرة طواف وسعي وحلق فقط، والطواف والسعي ركنان والحلق أو التقصير واجب، وبهذا يكون قد أتم عمرته. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، يقول: بعد طواف الوداع رجعنا مع الحملة إلى الفندق ثم غفيت أو نمت دقائق، فما فعل شيء خطأ؟ ما فيها شيء، قلنا لا شيء. طيب، أحد عنده سؤال على الدرس؟ نعم. هل الدم شنو؟ يعجل؟ يعجل شو ما يعجل؟ الدم في مكة لفقراء مكة، من وجب عليه دم فهو لفقراء مكة. نعم لا، قلنا يرمي الصغرى ثلاث مرات، ثم ينوي اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، إذا كان ثلاث أيام، ثم الوسطى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ثم الوسطى الكبرى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. نفس الشيء. لا، الأولى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الوسطى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الكبرى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. وضحت ولا لا؟ نعم. إيه، هو جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يسأل، هو يقول يعني هل صحيح أن الذي يرمي الجمرات يرمي الشيطان؟ لم يثبت في هذا الشيء، وإنما الذي جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله تعبدون والشيطان ترمون، لكن الذي عنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، لا يثبت عن ابن عباس، وبالتالي الرمي اتباع السنة وليس من باب رمي الشيطان. نعم، هو في أصلها كانت كذلك، كما ذكر أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذبح إسماعيل جاءه الشيطان عند الجمرة الصغرى فقال له تقتل ولدك، تقتل فلذتك بيدك، يمنعه من ذبح ولده من طاعة الله تبارك وتعالى، فرماه الشيطان إبراهيم بسبع حصيات، ثم تحرك إلى مكان الجمرة الوسطى وأراد أن يذبح، فجاءه الشيطان قال ولدك فرماه، ثم انتقل إلى مكان الجمرة الكبرى ثم جاء فرماه. وإذاك سبحان الله جل مناسك الحج اقتداء بإبراهيم أو بهاجر وإسماعيل وهكذا. نعم، الله أعلم. الله أعلم، يعني إذا قلنا أن هذا الجزء من الكعبة، إذا قلنا هذا الجزء من الكعبة لكنه غير مبني طبعا لا شك أن درء الفتنة هو الأصل، يعني ما راح يترك هذا. يعني حدثني أحد من يقول واحدة في مكة بس مو بالحجر، المك داخل المسجد الحرام تسأل وين القبلة داخل المسجد، وواحد مصلي والكعبة عن يمينه صلي شمالتي هكذا. ترى جهل الناس عجيب، قد ترى أمورا عجبا من الناس لكن هو لا يفعل ذلك، أما تصح أو لا تصح الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم إيه، والله في تقصير يعني من الحملات الآن، حملات الحج أنهم يذهبون ثلاث ساعات أو أربع ساعات إلى ميناء فقط ولا يبيتون في ميناء. الأصل أن يبقى نصف الليل فما فوق حتى يصح المبيت، يعني نصف الليل فما فوق، يعني يروحون مثلا قبل المغرب يخرجون بعد منتصف الليل، أو يروحون قبيل منتصف الليل يجلسون إلى الفجر وهكذا. الأصل أن يبقى أقل شيء نصف الليل. هنا نعم ما يلزمه، يعني الذي لا يجد مكانا في ميناء لا يلزمه أن يبقى في الشارع مثلا، ينام في سيارته أو ينام على الرصيف أو كذا قريب من ميناء، لا يسكن في أقرب سكن قريب من ميناء إذا تيسر ذلك. أي نعم نعم آخر وقت المنفرد شو يسوي؟ عرفات إلى الفجر، من زوال الشمس إلى فجر يوم العيد، من وقف في أي وقت من هذا الوقت في عرفات أدرك عرفات. يأتينا الفوات والإحصار إن شاء الله تعالى نتكلم عنهم. قلنا نصف الليل فما أكثر. فما أكثر. الظاهر لا. نعم. أقل مدة تقصير. يعني الأصل أن يقصر. عندما نقول الأصل الحلق طبعا. لكن إذا لم يرد أن يحلق شعره وأراد أن يقصر فذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن التقصير هو أخذ يعني شعر من جميع الشعر. يعني يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يأخذ من جميع الشعر بحيث الذي رآه قبل والذي رآه بعد يفرق عليه. يقول محسن ما أخذ من شعرك. أما إذا أخذ شعرات من هنا وشعرات من هنا وشعرات من هذا للنساء. النساء تأخذ بقدر الأنملة فقط من شعرها. أما الرجل فالأصل أن يأخذ من كل شعره. لكن هناك من أهل العلم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لو أخذ ثلاث شعرات يكفيه. يعني من شعره من الثلاث جوانب أنه يكفيه هذا. ولكن الأظهر الله العلم لا بد أن يأخذ من جميع شعره. والله نعم. لا لا الحواجب ما يجيها. ما يجوز يأخذ من الحواجب بس شعر الرأس بس. نعم. نعم. لا سألت. يلا. أي مكان إذا صلى داخل الكعبة يصلي في أي مكان منها. إذا صلى داخل الكعبة يصلي أي مكان منها ما يضر إن شاء الله تعالى. طيب نشوف الحين الأسئلة العادية. هل يجوز الجمع في الصلاة في أثناء فترة السفر قصيرة المدة؟ نعم يجوز الجمع بين الصلاتين يجوز. يقول تفصيل كيفية غسل الميت. فصلناه هذا في درس الجنائز فصلناه يرجع لليوتيوب يلقاه إن شاء الله تعالى. وإذا كانت امرأة كذلك تغسلها النساء كما يغسل الرجل. هل صحيح أن الحسن بن علي تزوج 84 امرأة وكذلك المغيرة بن شعبة؟ ثبت ما أدري هل ثبت أو ما ثبت لكن هذا هو المشهور في كتب السير أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان مزواجا. ويقولون ما طلق امرأة إلا تمنت أن ترجع إليه لحسن عشرته لحسن عشرته. ويذكرون أن علي بن أبي طالب كان يمر على قبائل العرب يقول لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق يعني يطلق. فيقولون لعلي والله لنزوجنه وليمسك ما شاء وليطلق ما شاء. كيف؟ وكان يزوجوا يفرحون به ولا يطلق امرأة إلا تتمنى أن ترجع إليه رضي الله عنه. وذكروا أنه طلق امرأتين فأرسل لكل واحد من واحدة منهما متعة الطلاق وقال لخادمه استمع ما تقول. فواحدة أعطاها متعة الطلاق هذه من الحسن رضي الله عنه فقالت جزاه الله عنا خيرا. وأما الثانية فلما أعطاها قالت متاع قليل من حبيب مفارق يرجعها فرجعها الثانية. فالقصد نعم مشتهر عن الحسن هذا رضي الله عنه أنه تزوج كثيرا وكذلك المغيرة بن شعبة ذكروا عنه أنه تزوج كثيرا لكن بالرضا كل هذا بالرضا. دخل وقت دقيقة. يوجد في فلسطين مسجد يسمى الحرم الإبراهيمي فيه مقام إبراهيم وفيه مقام زوجته سارة ويعقوب والبعض من الأنبياء موجود داخل المسجد ويقول أن قبورهم أسفل المسجد والناس تعتكف فيه تصلي وتعتكف فيه ما حكم الذهاب له؟ أولا ذكر شيخ ابن تيمية أنه لا يعرف قبر نبي على اليقين إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل هذه الادعاءات الباقي إن هذا قبر إبراهيم أو هذا قبر يوسف أو قبر يونس أو قبر صالح أو كلها ادعاءات لم يثبت منها شيء. القبر الوحيد الثابت هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم مقبر الأنبياء لا تعرف. وأما قضية إن هذا المسجد الإبراهيمي إنه فيه قبور أنا لا أدري الله أعلم من ذهب إليه أو يعرفه ماذا. طيب على كل حال إن ثبت أن المسجد فيه قبر فلا يصلى فيه. أما إذا كان القبر خارج المسجد في ساحة المسجد الخارجية فتصح الصلاة في المسجد. أما إذا كان القبر داخل المسجد فلا يصلى في هذا المسجد، والله أعلم.